بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث في الدليل الثاني من أدلة المشهور على حرمة مطلق الربا، سواء كان ربا معاوضيا أم كان ربا قرضيا، سواء كان قرضا إنتاجيا استثماريا أم كان قرضا استهلاكيا. فاتني أن أشير في البحث الماضي إلى أن النصوص الموجودة في المقام على ثلاثة أنواع. النوع الأول النصوص العامة والتي يمكن الاستناد إليها لإثبات حرمة مطلق الربا، سواء كان معاوضيا أم كان قرضيا. النوع الثاني الروايات الناظرة إلى حرمة المعاملة الربوية المعاوضية، وهي التي تتعرض إلى الربا المعاوضي. النوع الثالث والأخير هي الروايات التي تتحدث عن الربا القرضي. طبعا سوف نقصر البحث على استعراض النوع الأول والنوع الثالث من النصوص. النوع الأول وهي الروايات العامة الدالة على حرمة مطلق الربا، والنوع الثالث الروايات الخاصة والدالة على حرمة خصوص الربا القرضي. أشرنا إلى النوع الأول فيما مضى، وقلنا بأن النصوص الواردة على حرمة مطلق الربا جاءت بألسنة متعددة وهي على طوائف. ذكرنا الطائفة الأولى والتي تضمنت أن آكل الربا كمن زنى بمحرم في البيت الحرام، زين، وأشارت إلى التفاوت في عملية الزنا والمستجار بالله ببيان قد مضى، وقد عرفت تمامية دلالة النصوص المذكورة على المطلوب. فعلا الكلام في الطائفة الثانية من هذه الطوائف، طوائف النصوص، وهي التي دلت على كفر مستحل الربا واستحقاقه القتل والحد. منها على سبيل المثال موثقة ابن بكير واردة في الوسائل مجلد 18 الباب الثاني من أبواب الربا الحديث الأول صفحة 125. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير، الرواية موثقة بوقوع ابن فضال وابن بكير في سندها، قال: بلغ أبا عبد الله عليه السلام، أو بلغ، اسمها تصير بلغ، بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء، فقال: لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه. ودلالة الرواية على حرمة الربا واضحة، إذ لا معنى لأن يتصدى الإمام عليه السلام لقتله لو لم يكن العمل محرما، وإلا مشكل. نعم الكلام في أن قتله هل هو حكم ولوي فيكون من الأحكام الولائية، أو أن قتله حكم مولوي فيكون حكما تشريعيا، هذا بعد نقطة لعلها تتضح من خلال النصوص القادمة. أيضا من الروايات الواردة عندنا في المقام رواية أبي بصير، وهي منقولة في كتاب الفقيه، طبعا موجودة الرواية منقولة عن في التهذيب ومنقولة في كتاب الفقيه. أنا اعتمدت على نقل الفقيه لأنه بنقل الفقيه تكون الرواية معتبرة، بنقل الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه تكون الرواية ضعيفة سندان، لأن في طريق الشيخ الطوسي أبو جميلة مفضل ابن صالح، وهو لم تثبت وثاقته، وإن كان ممن روى عنه ابن أبي عمير على ما قيل. بطريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه الرواية كالتالي: محمد بن علي ابن الحسين صدوق قدس الله تربته الطاهرة بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت آكل الربا بعد البينة، قال عليه السلام: يؤدب، فإن عاد أدب، يعني مرة ثانية، فإن عاد قتل. بعد هذه الرواية تصلح تفسيرا للرواية السابقة للدلالة على أن قتله من الأحكام التشريعية المولوية وليس من الأحكام الولوية الولائية. الرواية أيضا من حيث الدلالة تامة، من حيث السند طريق الصدوق إلى سماعة كالتالي: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم قمي، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى العامري، عن سماعة، والطريق معتبر لا كلام فيه. من الروايات الموجودة في المقام أيضا رواية السكوني في المجلد 28 من الوسائل، الباب السابع من أبواب الحدود والتعزيرات، حديث 4 صفحة 371. الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية بناء على المختار لعدم وثاقة السكوني لما ذكرناه غير مرة من أن طريق توثيق السكوني ينحصر إما بوقوعه في تفسير القمي وقد عرفت منا مكررا حاله، وإما استنادا لعبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في العدة من أن الطائفة قد عملت بمروياته، وقد عرفت منا فيما مضى خلافا لسيدنا الخوئي ولسيدنا السيستاني عدم دلالة العبارة المذكورة على التوثيق. عليه الرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. عن جعفر عن أبيه أنه أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله، ثم قال عليه السلام: يستتاب آكل الربا كما يستتاب من الشرك. يعني عامله الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تقريبا معاملة المرتد عن ملة، فكما أن المرتد الملي يستتاب فإن لم يتب يقتل، تقريبا هذا نظر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الرواية. أيضا من النصوص الموجودة في المقام صحيحة الحلبي أيضا مجلد 28 باب 14 من أبواب مقدمات الحدود، حديث 1 صفحة 32. احنا قلنا لحملنا على الردة عن ملة، الردة عن ملة، بلغ أنا حملت على الشكل. إذا تقولون أنه يستتاب لا يشتمل على قاتل وإنما يستتاب، فإنه دال على الحرمة زين، وإن لم يكن دالا على القتل. أنا ذهبت إلى أنه يظهر منه القاتل زين، فإذا أنتم بتقولوا لا ما في دلالة على القتل، وإنما أقصى ما يستفاد من أنه يؤدب فيستتاب المرة والثانية والثالثة، ما في قتل لا مانع. خب احنا يهمنا طبعا، انا ما بتكلم في دي الجزئيات، تعليقاتي عليها يكون سريع، انا يهمني اصل الدلالة ان النص في النهاية يدل على حرمة الربا، احنا هذا موضوع بحثنا، بقية الجزئيات والتفاصيل فقط الاشارة سريعا. صحيح الحلبي كما قلت ايضا نفس الشيء في مجلد 28 عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لو ان رجلا دخل في الاسلام واقر به ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، يعني ما عنده معرفة وما عنده علم، وإنما فقط الإسلام من دون الإحاطة بالحيثيات والأحكام المرتبطة به. يا شيخ موسى نظير شنو؟ نظير هل قرأت عليه آية السفر أو لم تقرأ عليه آية السفر، يعني بينت له الأحكام أو لم تبين، جاهل أو غير جاهل، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر، قرأت عليه آية السفر نظيرها وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد. فإذا هم نفس الكلام. أيضا صحيح محمد بن مسلم، بل نفس الكلام، لازلنا مع المجلد 28 باب 14 من أبواب مقدمات الحدود، حديث 2 صفحة 32. قلت لأبي جعفر عليه السلام رجلا، يبدو أنه من باب الاختصاص، يعني النصب من باب الاختصاص، يعني عدل لولا، دعوناه إلى جملة الإسلام فأقر به، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا، ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام، وأقيم عليه الحد أقيم عليه الحد إذا جهل يسأل، هل نقيم عليه الحد وهو جاهل بحرمة هذه الأمور؟ فقال عليه السلام: لا، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها. طبعا هنا يا شيخ عاطف، ما هو المقصود بالحد؟ يحتمل أن المقصود من الحد في المقام هو القاتل الذي تقدمت الإشارة إليه في الروايتين الأوليتين، ويحتمل أن المقصود من الحد في المقام هو حد شرب الخمر وحد الزنا والمستجار بالله، على أساس أنه وارد في سياقهما. والظاهر أن الثاني بعيد، لأنه ليس فيه ما يشير إلى اتحاد الحد بين الزنا وشرب الخمر والربا. أقصى ما يظهر من النصوص ذكر أكل الربا في عداد الخمر والزنا، لا أن بينهم اتحاد في الحد، يعني شأنه شأن بقية المحرمات والموبقات، الغيبة واستماع الغنى وكذا وكذا، لا يعني ذلك أن الجميع آخذ لحكم واحد، وإنما المقام مقام انطباق صفة الكبائر من خلال تعديد الجميع واحدا بعد الآخر. وهذا يوجب تعين الاحتمال الأول، وهو الالتزام بكون المقصود بالحد في هذه النصوص القاتل. فتأمل، يعني إن قبل وإلا يبقى ما هو الحد مجمل. على أي حال، دائما أنت تساعد على الإجمال كثيرا يا شيخ أحمد. والمستفاد من هذه الطائفة قتل مستحل آكل الربا وتعزير آكله من غير استحلال. فإذا تفصيل بينما إذا كان مستحلا فيحاد بالقاتل، وبينما إذا لم يكن مستحلا فيقتل يعزر إذا كان عالما بالحكم، خب زين، فيؤدب حتى يتوب، وإن عاد قتل في المرة الثالثة. طبعا في مسألة، ولذلك كما قلت فقط للاستطراد والتفصيل في غير هذا الموضوع، للفقهاء في مسألة قتل المرتد، للفقهاء في مسألة قتل آكل الربا أقوال ثلاثة. القول الأول ما اختاره الصدوق والقاضي ابن البراج رضي الله تعالى عنه من الالتزام بعدم قتل آكل الربا إلا إذا عاد إلى ذلك في المرة الثالثة. نعم، يؤدب على قيامه بأكل الربا ويعزر مرتين من دون فرق بين كونه مستحلا لذلك أم لا. القول الثاني ما يظهر من الشيخ المفيد، وهو صريح الشيخ الصدوق قدس الله الشيخ الطوسي قدس الله تربته في كتابه النهاية، وابن إدريس صريح، وابن إدريس أيضا في كتابه السرائر، من البناء على قتل المرتد قتل آكل الربا، بالي كل المرتد قتل آكل الربا إذا كان مستحلا لذلك في المرة الأولى، أما غير المستحل له فيعزر مرتين ويقتل في الثالثة. الرأي الثالث ما يظهر من ابن سعيد الحلي قدس الله تربته في كتابه الجامع، وهو مختار صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه، من الالتزام بالتفصيل بين الاستحلال والآكل، فيستحق القتل بالاستحلال. وأما لو لم يكن مستحلان فيعزار. وتفصيل الأمر يطلب من كتاب الحدود والتعزيرات فليراجع هناك. هذا إذن الطائفة الثانية.
الفرق شيخنا بين القول الثاني والثالث.
الفرق بين
الثاني والثالث.
الثاني
الأول إذا كان يختلف الأول.
خب.
وإذا كان مستحل هذا إذا كان مستحل، أما غير المستحل وعزر مرتين يختلف الثالث.
الفرق بينهما زين، بين الأول وبين الثاني والثالث، أن الثالث التزم بأن آكل الربا إنما يقتل متى؟ إذا كان مستحلا. زين، طبعا يبدو لي من دون قيدية الأكل، مجرد استحلال أكل الربا حتى لو لم يأكله يقتل. بينما في الثاني لا بد من اجتماع الأمرين، الاستحلال والأكل. خب،
ظاهر شيخنا الفرق بين الثاني والثالث أن الثاني اللي هو المفيد والطوسي والإدريس حسب اللي ذكرته أنه يقتل في حالتين، بحالة أنه كان مستحيل.
لا، لابد من الأكل في المرة الأولى، يقتل آكل الربا إذا كان مستحلا لذلك في المرة الأولى. بلى في الثالثة. زين، هذا غير المستحل، غير المستحل. لا، في الرأي الثالث لم يكن، من لم يكن مستحلا. لا مو بس هذا، أيضا في أيضا اعتبار قيدين واعتبار قيد واحد، والأمر سهل على أي حال. طيب، الطائفة الثالثة من الطوائف المذكورة في المقام، وهي ما دل على أن أكل الربا يوجب امتلاء بطن آكله من النار وعدم قبول أعماله واستحقاقه بذلك لعنة الله والملائكة. مثلا رواية الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه عقاب الأعمال الوسائل مجلد 18 باب 1 من أبواب الربا حديث 15 صفحة 122. في عقاب الأعمال بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: بلي، ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده قيراط. طبعا أنا لن أعتني كثيرا بملاحظة أسناد النصوص التي أذكر في هذه الطوائف، لا لأنها متواترة ولو معنى لا يتوهم أحد منكم ذلك، فإن النصوص لا تخرج عن حد الاستفاضة وهي أخبار آحاد، وإنما يكفينا وجود بعض منها المعتبر سندا للدلالة على المطلوب، وإن كان كثير منها ساقط عن الاعتبار والحجية. اللي منكم يبغى يتابع أسنادها يمكنه المراجعة. هذه الرواية من حيث الدلالة أيضا تامة. زين، الكلام في السند بلي،
يعني مؤيدات فقط
شيخنا؟ لا، لا تبغى تعتبرها مؤيدات، تبغى تعتبرها زيادة في نسبة الاستفاضة التي لم تخرج عن كونها خبر آحاد. يعني مقصودي أنه بعض الروايات بما أنها ليست العمدة في الدليل فلا معنى لأن نقف في مناقشة أسنادها مما يستوجب طول المقام، إذ يكفينا المعتبر منها سندا. يعني هذه مثلا رواية الصدوق، إذا ترجعوا إلى باب له أحكام الأموات ستجدون أن الطريق ضعيف فراجعوا. أيضا التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، هذه رواية، هذه طبعا موجودة في الوسائل مجلد 18 باب 1 من أبواب الربا حديث 16 صفحة 122. لا مو حديث 16 عفوا، بل حديث 16 نقلها صاحب مجمع البيان. هذه مثلا الرواية، من يبني على أن التفسير الموجود بأيدينا اليوم هو تفسير القمي، الرواية صحيحة سندا. علي بن إبراهيم عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله. فلو سلمتم بأن الموجود هو كتاب التفسير فالرواية صحيح أعلى جدا، بعد مو بس صحيح وأعلائي جدا. من لا يقبل التفسير الرواية ضعيفة سندا. خب والأمر إليكم بعد عشان كده التفت يا أبو صالح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا ابتدأ صاحب الوسائل النقل عن الطبرسي في مجمع البيان ثم قال ورواه علي بن إبراهيم. الطبرسي مرسلة، رواية علي بن إبراهيم مسندة، فأنا قدمت الثاني على الأول. لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه. قال قلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين لا الذين يأكلون الربا، تتم في تفسير القمي، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس. الطائفة الرابعة ما دل على أن ظهور الربا في المجتمع ينذر بهلاك أهله. آثار تكوينية يا شيخ موسى يصلح هذا موضوع، منها ما رواه في مجمع البيان. خب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أراد الله بقرية هلاكا ظهر فيها الربا. أيضا ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مستدرك الوسائل مجلد 13 باب واحد من أبواب الربا حديث 11 وحديث 20 صفحة 332-333. ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن في هلاكها، وقال إذا أكلت أمة الربا كانت الزلزلة والخاسف والمستجار بالله. الخبران ساقطان على الاعتبار لكن الدلالة واضحة. الطائفة الخامسة والأخيرة ما تضمنت أن السحت هو الربا، تفسير السحت بالربا، منها رواية عمار بن مروان. هذا يا أبو صالح في عمار بن مروان كلام جيد، لا تراجعوا معجم رجال الحديث. وهل تقبلون كلام سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في المعجم من البناء على وثاقته أو لا؟ راجعوا الكلام. عمار بن مروان الرواية واردة في الوسائل المجلد 17 الباب 5 من أبواب ما يكتسب بحديث 1 صفحة 92 عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال والسحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة. أيضا ما ورد في كتاب فقه الرضا، نفس الكلام يا شيخ محمد، هل أن الكتاب الموسوم بكتاب فقه الرضا هو كتاب الإمام الرضا عليه السلام وروايات مروية عنه إنما وردتنا بطريق مرسل، أو أنه عبارة عن كتاب ابن أبي العزاقر، أو أنه عبارة عن رسالة الشيخ الصدوق الأب لولده الشيخ الصدوق الابن، أو غير ذلك، لكلها بحث زين بعد لا معنى نقف. اعلم يرحمك الله أن الربا حرام سحت من الكبائر، رواية في المستدرك مجلد 13 الباب الأول من أبواب الربا حديث 7 صفحة 331. على أي حال لا ريب ولا إشكال في دلالة النصوص المتقدمة على حرمة الربا بكافة أنواعه، سواء كان ربا معاوضيا أم كان ربا قرضيا مطلقا، عدل ولا، وسواء كان القرض قرضا استهلاكيا أم كان القرض قرضا استثماريا إنتاجيا. قلت لأن النصوص مطلقة وهذا يوجب شمولها للجميع، وليس في البين ما يضر أو ما يمنع من ذلك. ضعف أسناد بعضها لا يضر لأن في البقية في النصوص المعتبرة يعني كفاية. إذن هذه نصوص النوع الأول من الأنواع الثلاثة وقد عرفت تماميتها. انجي إلى نصوص النوع الثالث وهي التي تدل على حرمة الربا القرضي، وهي أيضا مجموعة من النصوص ومي قليلة بعد كثيرة، منها صحيح يعقوب بن شعيب في الوسائل مجلد 18 باب 19 من أبواب الدين والقرض حديث 9 صفحة 356. وعن الحسين بن سعيد طوسي في التهذيب عن الحسين بن سعيد أهوازي عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلام 10 دنانير أو 20 دينارا قال لا يصلح. شاهدنا إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. طبعا التمسك بمفهوم الشرط للدلالة على حرمة الربا القرض مطلقة تشمل ما إذا كان القرض قرضا استهلاكيا أو ما إذا كان القرض قرضا إنتاجيا استثماريا. أيضا من النصوص الدالة رواية علي بن جعفر نفس المجلد نفس الباب حديث رقم 18 صفحة 359. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن رجل أعطى رجلا 100 درهم على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر للزيادة قال هذا الربا المحض. الرواية أيضا من حيث الدلالة واضحة الكلام في سندها. في قرب الإسناد الطريق يشتمل على عبد الله بن الحسن ضعيف هي مروية في كتاب علي بن جعفر فمن قبل أن الكتاب الواصل لصاحب الوسائل هو كتاب علي بن جعفر وله طريق بواسطة الشيخ الطوسي كما يدعي ذلك سيدنا قدس الله تربته فالرواية صحيحة. أما من لم يقبل كما هو المختار بأن الكتاب الواصل لشيخ الوسائل ليس كتاب علي بن جعفر وإنما أعمل حدسه واجتهاده فنسب النسخة الواصلة إليه إلى علي بن جعفر كما هو الصحيح فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. هو في الحقيقة صاحب الوسائل وصاحب البحار ظفر بكتابه ولم يعلم لمن هذا الكتاب. اجتهد صاحب الوسائل فنسبه لعلي بن جعفر بناء على دراسة المضامين واجتهد صاحب البحار فنسب الكتاب إلى أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري وقد أجاز بعد ذلك كل واحد منهما الآخر في رواية الكتاب. حصلوا كتاب دخلوا جزرخان فشافوا الكتاب يباع فاشترياه الموضوع. على أي حال خب زين على أي هذه رواية من الروايات الموجودة عندنا في المقام أيضا رواية إسحاق بن عمار نفس الباب نفس المجلد حديث رقم 3 صفحة 354 في الكافي. الرواية هذه بتهمنا كثير الرواية تأملوها. كليني محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين زياد همداني عن موسى بن سعدان لم تثبت وثاقته عن حسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار ساقط عن الاعتبار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته طبعا مو إسحاق الرواية ساقطة عن الاعتبار يوجد موسى بن سعدان الذي لم تثبت وثاقته عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة هذا ربا استثماري ها تفتوا. عن الرجل يكون له مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ربا استثماري فيأخذ ما له من غير أن يكون شرط عليه؟ قال لا بأس بذلك ما لم يكن شرطين، يعني إذا أعطاه بطيب نفس وطيب خاطر فلا إشكال في ذلك، وإلا فلا. طبعا الرواية رواها الشيخ الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، وطريق الشيخ الصدوق إلى إسحاق بن عمار يشتمل على شخص لم تثبت وثاقته فراجعوا، فالرواية على الطريقين غير معتبرة.
مصدرها من الأسار،
مجلد 18 صفحة 354، حديث 3 باب 19 من أبواب الدين والقرض. أيضا صحيح محمد بن مسلم واردة في الوسائل الحديث 4، نفس الباب نفس الصفحة نفس المجلد. كليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم قمي عن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم أعلائي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه إما خادما وإما آنيا وإما ثيابا فيحتاج إلى شيء من منفعته، يبدو ما أعطاه بمثابة الرهن. طيب الآن صاحب الدين يحتاج إلى الاستفادة من الرهن الموجود عنده، فيستأذن فيه فيأذن له. جاوب الإمام قال إذا طابت نفسه فلا بأس، يعني إذا كان بطيب رضا وخاطر منه لا مانع من الالتزام بذلك. إن قلت إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد، فقال أوليس خير القرض ما جر نفعان؟ طبعا بالرضا لا بالشرط. طبعا هذه الرواية يمكن أن يمنع دلالتها على الإطلاق، تدل على حرمة الربا القرضي صحيح، لكن يمنع دلالتها على الإطلاق على أساس أن محمد بن مسلم ما جاء يسأل عن حرمة الربا القرضي، وإنما جاء يسأل عن المنفعة هل هي جائزة أو غير جائزة، وبالتالي قد يناقش في إطلاقها حينئذ. طيب هذه أيضا من النصوص، من النصوص عندنا صحيحة محمد بن قيس واردة في مجلد 18 باب 19 حديث 11 صفحة 357 عن أبي جعفر عليه السلام قال من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرضه قرض ورقا. طيب طبعا عندنا بعض الروايات الأخرى أكتفي بهذا المقدار. منع بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة دلالة نصوص النوع الثالث على الشمول للربا الإنتاجي الاستثماري لوجوه 4. الوجه الأول قال بأن جملة من هذه الروايات قد خلت من تعيين مصداق الربا، وأن الربا يراد به الربا القرضي أو يراد به الربا المعاملي، وبالتالي يا شيخ أحمد يخدمنا إجمالك الحين، فمع عدم تحديد مصداق الربا المقصود في هذه الروايات تكون الروايات مجملة فتسقط عن الاعتبار. استشهد رحمه الله بروايتين، الرواية الأولى رواية حفص بن غياث واردة في الوسائل مجلد 18 باب 18 من أبواب الربا حديث 1 صفحة 160 قال الربا رباءان، أحدهما ربا حلال والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا شرط بينهما، فإن أعط أنا قلت لم تحدد الربا القرضي إنتاجي أو استهلاكي مو معاوض أو قرض إلى إنتاجي أو استهلاكي. فإن أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرض، وهو قول الله عز وجل: فلا يربو عند الله. وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أو يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام. يقرض قرضا ويشترط، شنو المقصود؟ الإنتاجي، الاستثماري، استثماري أو الاستهلاكي؟ ما حددت المصداق، مع عدم تحديد المصداق ستكون الرواية مجملة. جميل، ما خلصنا كلامك في محله، وبهذا سوف نتمسك. الثاني، رواية خالد بن الحجاج، وقد عبر عنها بالصحيحة، مع أن خالد بن الحجاج لم يوثق. سألته عن الرجل: كانت لي عليه 100 درهم عددا، قضانيها 100 وزنا. قال: لا بأس، ما لم يشترط. قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسدوا الشروط. إذن لم يتضمن النصان تحديدا لنوعية القرض، وأنه القرض الاستهلاكي أو الإنتاجي ما يوجب إجمالا يمنع من التمسك بالنصوص المذكورة للدلالة على حرمة مطلق القرض. ويلاحظ عليه بأن مقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى تعيين المصداق، ذلك أنه لو كانت النصوص المذكورة منصبة على مصداق ما لكان لازما تحديده حتى لا يكون هناك إجمال، لكن على أساس أنه سيكون مرددا بين هذا المصداق أو ذاك المصداق أو ذاك المصداق. أما مع كونها مطلقة فلا موجب للحاجة لتعيينه، لأن المفروض شمولها لكافة المصاديق المتصورة في البين. ده أولا. ثانيا، لو لم يبنى على القبول بالإطلاق والتزمنا بوجود إجمالين، فإن هناك نصوصا مما قدمنا ذكرى صريحة الدلالة على خصوص القرض الربوي الاستثماري. مثلا رواية إسحاق بن عمار اللي قرأتها قبل قليل وقلت ستنفعنا: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فإن قول السائل مخافة أن يقطع ذلك عنه صريح في أن موضوع السؤال هو القرض الاستثماري وليس القرض الاستهلاكي. وقد تضمن جواب الإمام عليه السلام التفصيل بين ما إذا كان مشتملا على زيادة فيحرم وما لا يكون مشتملا عليها فيحل. ولذا الرواية تامة الدلالة على حرمة القرض الربوي الاستثماري كحرمة القرض الربوي الاستهلاكي. نعم، يمنع من الاستناد إلى الرواية ضعف سندها فتصلح للتأييد. أما من يبني منكم على وثاقة موسى بن سعدان يمكن الالتزام. طبيعي بيقول شيخ عاطف: لم لا نستفيد من طريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، فإن الراوي الذي وقع في سند الشيخ الصدوق من المعاريف، وقد بنى الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه على أن كون الشخص من المعاريف يعد أمارة من أمارات التوثيق. قلت: لو سلمنا بمختار الأستاذ قدس الله تربته، إلا أن متن الصدوق يختلف شيئا ما عن متن الكليني في الإشارة إلى القرض الربوي الاستثماري، فبالتالي لا يصلح. ده ثانيا. طبعا عندنا أيضا رواية علي بن جعفر، لكن المشكلة في ضعفها السندي وكما قلت على المبنى. وسألته عن رجل، اللي يبغى منكم يراجع في الوسائل مجلد 18 باب 7 من أبواب الربا حديث 7 صفحة 137، عن رجل أعطى رجلا 100 درهم يعمل بها. بعد هذا شنو يا شيخ زكي؟ أن استثمار القضية عدل أو لا؟ على أن يعطيه 5 دراهم أو أقل أو أكثر. فالكلام عن شنو؟ عن قرض استثماري. هل يحل ذلك؟ قال لا، هذا الربا محضن. أيضا لو ترجعوا إلى رواية عمر بن يزيد التي أشرنا لها في الدروس الماضية، أيضا موضوعها نفس الكلام، قرض استثماري، وبالتالي يترتب الأثر. طبعا نفس الكلام، الرواية موضع كلام سند على المبنى. فمن قبل كتاب علي بن جعفر اعتبرها، من لم يقبل كتاب علي بن جعفر لا يعتبرها، فتصلح للتأييد. طبعا بناء على القبول بأن عمر بن يزيد الواقع في سند الرواية ينصرف لعمر بن يزيد بياع السابري، ستكون رواية عمر بن يزيد تامة، وبالتالي تصلح أيضا أن تكون في المقام. هذا الجواب الأول الذي أجاب به بعض الأعلام رضي الله تعالى عن النصوص، وقد عرفت ما فيه. بقي عنده موانع أو أجوبة 3 أحيلها للبحث القادم، والحمد لله.